السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد أن إيران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الشعب الإيراني. طهران تؤكد أن المشاركة النشطة في منظمة إيكو من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. الحشد الشعبي يبدأ عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول داعش في جزيرة الخالدية غرب العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق حول رفع جميع إجراءات الحظر وضمان حقوق شعبها. جاء ذلك برسالة متلفزة لحسين أمير عبد اللهيان أشار فيها إلى استئناف مفاوضات فيينا خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى المشاورات التي أجرتها الوزارة مع عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين حول خطة العمل المشتركة. وأعرب أمير عبد اللهيان عن أمله بأن تتمتع أطراف الاتفاق بالجدية للإيفاء بكافة تعهداتها، خصوصا الترويكا الأوروبية، مشددا على أن طهران تمتلك خيارات عديدة وستبدأ بخيار طاولة الحوار. حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الكيان الصهيوني من التهديد بضرب المواقع النووية الإيرانية، وقال يبدو أن هذا الكيان لا يعرف حجمه الحقيقي. وأضاف محمد إسلامي أن استراتيجية إيران لم تتجه يوما نحو حيازة أسلحة نووية، وهي تعمل وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن تفتيش مواقع إيران النووية لم يسجل أي انحراف في برنامجها النووي. وأكد إسلامي عدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق، مضيفا أن المفاوضات القادمة في فيينا ستكون حول عودة تلك الأطراف لتنفيذ تعهداتها وليس حول القضايا النووية. أكد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني قدرة قواته على الحضور في أي نقطة بحرية وصف أي عدو يحاول المساس بأمنه. وأشار الأدميرال شهرام إيران إلى تهديد الكيان الصهيوني وقال إن قواتنا البحرية بتجهيزاتها ومعداتها يمكنها ارتياد أي نقطة ترغب بها، وأن الصهاينة لا يملكون الجرأة على مواجهتنا وجها لوجه. وأضاف أن قطعنا البحرية ترافق ناقلاتنا النفطية والتجارية في المحيط الأطلسي والبحر الأحمر، وأنها قطعت مسافة 45 ألف كيلومتر وعبرت 3 محيطات وشواطئ لأكثر من 50 دولة دون الرسوف الموانئ، مجسدة قوتها واقتدارها. اعتبر مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية المشاركة النشطة في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية. وأكد مهدي صفري في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة إيكو المنعقد بأشقباد أهمية التعددية لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية عن طريق التفاهم المشترك وروح التعاون. وأضاف أن إيران تواصل سياسة تطوير العلاقات الودية مع الدول الأخرى خاصة الجارة منها. هذا ومن المقرر أن تعقد قمة البلدان 15 الأعضاء في المنظمة غدا الأحد في العاصمة التركمانستانية، حيث سيحضرها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. أطلقت قيادة الحشد الشعبي شرق الأنبار عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها. وأكدت قيادة الحشد في بيان لها أن العملية جاءت إثر ورود معلومات ومتابعة استخبارية دقيقة بوجود هذه الجماعات في الجزيرة. وأضافت أن الوحدات المشاركة واصلت تقدمها بمحورين، وذلك وفق الخطط المرسومة عليها. وكانت وحدات مشتركة من الحشد والجيش قامت بعملية مماثلة بمحافظة ديالى لتأمين هذه المنطقة، وأسفرت عن عثورها على مقر للإرهابيين يحوي أسلحة وذخيرة. تستمر قوى العدوان السعودي حصارها على صيادين اليمنيين بمحافظة الحديدة وتمنعهم من الوصول إلى مناطق الصيد. وأكدت مصادر يمنية أن مروحيات العدوان تواصل تحليقها بسماء المنطقة لمنعه من الصيد، مشيرة إلى منح السعودية إجازة للسفن الأجنبية بالإبحار في المياه اليمنية، ما يسبب تجريف الأسماك والشعب المرجانية وبالتالي تهديد الثروة السمكية للبلاد. إلى ذلك نظم أهالي محافظة صنعاء وشبوة وتعز وقفات تستنكر الدور الأمريكي في العدوان المستمر على الشعب اليمني، واعتبر أبناء المحافظات ردع العدوان السبيل الوحيد لمواجهة الاستكبار، داعين إلى نفير العام ومواصلة دعم القوات الحكومية.
تصعيد مستمر للطيران السعودي الإماراتي على مناطق مختلفة في اليمن، شهداء وجرحى يضافون كل يوم لمن سبقوهم طيلة السنوات الماضية من العدوان. هنا في العاصمة صنعاء يستهدف طيران العدوان بشكل يومي منذ أسابيع الأحياء السكنية، حيث حول شوارعها إلى ميدان للمعركة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى ودمار هائل في مساكن وممتلكات المواطنين. الغارات السعودية لم تقتصر على استهداف صنعاء وانزال الرعب على النساء والأطفال فيها، حيث شن العدوان غارات عنيفة على أغلب المناطق، خاصة في صرواح بمأرب ومناطق مختلفة في الساحل الغربي للبلاد، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين في مديرية التحيتة بالحديدة. وفي تعز أيضا استشهدت امرأتان بغارات لقوى التحالف السعودية على مزرعة في منطقة الطفيل بالمحافظة.
وهي جالسة تحش بين المزارع
فين؟
بالمزارع
في منطقة
بالوادي
من
منطقة الطفيل.
ومع تصاعد الغارات واستشهاد العديد من المدنيين، نظم الأهالي في عدد من المدن اليمنية وقفات احتجاجية، حيث شهدت منطقة والصاب السافل بمحافظة ذمار وقفة احتجاجية حاشدة طالبوا فيها بمواجهة التصعيد السعودي ودعم جبهات القتال للرد على جرائم العدوان. كما أقيمت وقفتان قبليتان بمديرية دمت في محافظة الضالع تنديدا واستنكارا لجرائم العدوان ومرتزقته.
أبناء قبيلة وصاب السافل يؤكدون أنهم سيواجهون التصعيد والتصعيد وأنهم سيمرغون أنوف المعتدين في التراب.
ميدانيا أكد شهود عيان اشتداد المعارك في منطقة حيس بالحديدة شمال غرب البلاد، وقالت مصادر ميدانية إن الجيش واللجان الشعبية استعادوا معظم المناطق التي سيطر عليها مرتزقة الإمارات في حيس خلال تصعيدهم الأخير. واعترفت وسائل إعلام تابعة للعدوان بمقتل العشرات من الجماعات السلفية التكفيرية التابعة للإمارات في الساحل الغربي وتراجعهم من بعض قرى وسهول منطقة حيس نحو منطقة المخا بتعز.
وصل ناخبون الجزائريون لإبداء بأصواتهم في الانتخابات المحلية المبكرة وسط توقعات بمشاركة واسعة من قبل ناخبين. وتعتبر الانتخابات الحالية هي الثالثة التي تجري في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي وعد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة من العهد السابق، ويتوقع أن تتحسن نسبة التصويت مع إعلان أحزاب سياسة معارضة ومنطقة القبائل مشاركة بعد مقاطعتها الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إلى المحطة ما قبل الأخيرة في عملية تجديد المجالس وبناء المؤسسات التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون، توجه الناخبون الجزائريون لاختيار ممثليهم في مجالس البلديات والولايات، 24 مليون جزائري يحق لهم التصويت، يختارون أعضاء المجالس البلدية من بين أكثر من 115 ألف مرشح، كما يختارون ممثلي مجالس الولايات من بين نحو 19 ألف مرشح، وذلك وفق نمط انتخابي جديد خاضع لطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وتحت إشراف هيئة مستقلة للانتخابات، وذلك للمرة الأولى في البلاد. وكانت عملية التصويت في الانتخابات المحلية قد انطلقت الأربعاء الماضي في المناطق النائية، وذلك غدا انتهاء حملة انتخابية اتسمت بالفتور في العاصمة ومناطق أخرى، إلا أنه يتوقع أن تتحسن نسبة التصويت مع إعلان أحزاب سياسية معارضة ومنطقة القبائل مشاركتها بعد مقاطعتها الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية. وبينما تراهن الأحزاب السياسية في الكثير من البلدات والولايات الجزائرية على العامل القبلي للفوز في الانتخابات المبكرة بسبب استمرار دور القبيلة وتأثيرها في حسم النتائج، يظل الرهان الحقيقي بحسب محللين سياسيين يتعلق بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن، ما ينذر باتساع رقعة الاحتجاجات النقابية.
حذر حلف شمال الأطلسي روسيا من تداعيات لجوئها للقوة ضد كييف، ودعاها إلى عدم التصعيد، وذلك بعد نشرها قوات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه واشنطن أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بالرد على موسكو، وأعربت كييف عن قلقها مما وصفتها بالإشارات الخطيرة التي يرسلها الروس. وحول هذا الموضوع وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا والتهديدات الأمريكية لروسيا، نستمع إلى التقرير التالي.
التوتر في أعلى مستوياته منذ أسابيع بين روسيا من جهة وأوكرانيا وداعميها الغربيين من جهة أخرى، على خلفية التحركات العسكرية الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا وسط اتهام موسكو بالتحضير لاجتياح عسكري وشيك بينما تنفي الأخيرة. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن روسيا ترسل إشارات خطيرة جدا إلى بلاده، متهما موسكو بنشر قوات جديدة على الحدود، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استعداد بلاده كامل لأي تصعيد عسكري محتمل مع موسكو.
هناك اليوم تهويل من أن الحرب ستبدأ غدا، نحن مستعدون كليا لكل تصعيد، علينا الاعتماد على أنفسنا، على جيشنا، إنه قوي.
التوتر على حدود البلدين سيكون في صلب اجتماع وزراء خارجية دول الناتو المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء في ريغا بلاتفيا، بحسب ما أفاد حلف شمال الأطلسي الذي دعا روسيا إلى تجنب التصعيد وحذرها من تداعيات مهاجمة أوكرانيا، كما اتهمها بتكثيف خطابها العدائي وأن نواياها ليست واضحة.
نحن قلقون جدا لما يحدث. روسيا نشرت للمرة الثانية هذا العام معدات ثقيلة ودبابات وقوات مستعدة للقتال على حدود أوكرانيا، ليكن واضحا أنه إذا استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا فسيكون لذلك تداعيات وعليها أن تدفع الثمن.
الولايات المتحدة من جهتها قالت إن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بكيفية الرد على الحشد العسكري الروسي قرب الحدود مع أوكرانيا والذي وصفته بالكبير وغير المعتاد، مشيرة إلى أن الناتو سيتخذ قرارا بشأن الخطوة المقبلة بعد مشاورات الأسبوع المقبل، لكنها حثت على بذل جهود دبلوماسية من أجل التهدئة. كما أعلن الرئيس جو بايدن أنه يعتزم إجراء محادثات مع نظيريه الروسي والأوكراني في محاولة لتخفيف التوتر. ونفت روسيا الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن تحركات القوات والمعدات العسكرية قرب الحدود ترمي إلى ضمان أمنها ولا تشكل أي تهديد لأوكرانيا.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. عبداللهيان يؤكد أن إيران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الشعب الإيراني. طهران تؤكد أن المشاركة النشطة في منظمة ايكو من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. الحشد الشعبي يبدأ عمليات تفتيش واسعة لملاحقة فلول داعش في جزيرة الخالدية غرب العراق. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول مرض نفسي فتاك له آثاره الاجتماعية والنفسية السيئة، ذلك هو العجب الذي يصيب الإنسان نتيجة للجهل أو رضا الإنسان عن نفسه وإحساسه أنه متميز في أمر من الأمور. والعجب يؤدي إلى شيوع الحسد والبغضاء بين الناس، كما يؤدي إلى الهلاك وفساد العقل والحمق. أحبتي الكرام، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآية الكريمة مستمعين الكرام نزلت في معركة حنين، فإن المسلمين وبسبب الانتصارات المتلاحقة وقوة شوكتهم واجتماع أكثر من 12,000 رجل في معركة حنين أصيبوا بالعجب، ولم يكونوا يتوقعوا أن أحدا من العرب له الجرأة على مواجهتهم وقتالهم، ولكن جرت الأمور بعكس ما أرادوا، وكانت قبيلة هوازن قد استعدت لقتال النبي صلى الله عليه وآله، ووضعوا خطة عسكرية تعتمد على عامل المفاجأة، وباغتوا جيش المسلمين فجأة، فلم تنفعهم الكثرة وضاقت عليهم الأرض وفروا من ساحة المعركة. ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله سوى علي بن أبي طالب عليه السلام وبضعة أفراد من بني هاشم، لكن النبي صلى الله عليه وآله بحكمته وشجاعته وبمؤازرة أمير المؤمنين عليه السلام له استطاع أن يخفف أثر الصدمة ويهزم الأعداء وينتصر في المعركة. ولولا العجب الذي أصيب به المسلمون لما حصل الذي حصل. فالعجب مستمعين الأكارم مرض نفسي خطر يؤدي إلى نتائج مهلكة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من دخله العجب هلك. والعجب يصيب أهل البر والمعروف والعلم أكثر مما يصيب غيرهم، فمن يعمل خيرا قد يجد نفسه أحيانا أنه عمل شيئا مهما، وأنه أصبح من أهل الخير والجنة، وأن الآخرين لا يستطيعون بلوغ مستواه وغايته، أو أنه يصلي مثلا صلاة مميزة فتعجبه ويصيبه شيء من الزهو، أو أن يكون عارفا أو عالما ببعض العلوم فيصاب بالعجب ويتصور أنه أصبح من كبار العلماء أو أصبح أفضل منهم، وربما تطاول عليهم وأساء إليهم باعتبار أنه أعلم منهم. والشيطان عادة يدخل إلى نفس الإنسان من المداخل القريبة، فلا يطلب من المصلي مثلا أن يشرب الخمر، لأنه يعرف أنه بعيد عن شرب الخمر، فيوسوس له أنك أصبحت مصليا ممتازا وأنت أفضل من الآخرين، فيدخل له من باب العجب والزهو. فالعجب مرض قاتل وداء فتاك. ورحم الله الشاعر حيث قال: والعجب داء قاتل أهله يمانع الأستار أن تسدل.
الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المغرب. وهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المغرب. طيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب ذهبا.
إذا نوى المسلم نية الوضوء فيعتبر في النية الإخلاص، فلو توضأ وضم إلى نيته في الوضوء الرياء بطل الوضوء، ومعنى الرياء مستمعينا الكرام أن يكون وضوءه لغير الله تعالى ليراه الناس فقط، أما إذا نوى نية صحيحة لله تعالى وقصد القربة إليه ولكن دخله شيء من العجب، فهل يبطل وضوءه أيضا؟ الجواب على ذلك كلا، لا يبطل الوضوء، ولكن المتوضي يحرم من الثواب المترتب على الوضوء. صحيح أن الوضوء وقع على الوجه الشرعي الصحيح وأمكنه أن يدخل فيه إلى الصلاة أو غيرها من العبادة، ولكن الثواب الجزيل لا يتحقق ويحرم العبد من ذلك الثواب، ولكن الوضوء استوفى شروطه كما قلنا، ويمكن عندئذ استباحة الصلاة وغير ذلك من العبادات.
زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واحذر مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهي ألعاب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهي ألعاب.
رافق النبي عيسى عليه السلام أحد أصحابه في سفر، فلما وصل إلى شاطئ نهر قال عيسى عليه السلام بسم الله، ثم مشى على سطح الماء، فقال صاحبه بسم الله بصحة يقين وصدق نية، فمشى على الماء أيضا ولحق بعيسى عليه السلام، فدخله العجب وقال في نفسه هذا عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء، فما فضله علي؟ عند ذاك غاصت قدماه في الماء وكاد يغرق، فاستغاث بعيسى عليه السلام فتناوله من الماء فأخرجه، ثم قال له ما الذي حصل لك؟ قال قلت في نفسي كذا وكذا ودخلني العجب، فقال عيسى عليه السلام لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه، فمقتك على ما قلت.
وديعة أودعتها سنردها بالرغم منك، وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل تعلم والنهار إلهما، أنفاسنا فيها تعد وتحساب. والليل تعلم والنهار إلهما، أنفاسنا فيها تعد وتحساب.
أجل مستمعين الكرام، فإن العجب يحجب النفس عن الله تعالى، ويصد القلب عن مناهل الخير والبركة، ويجعل صاحبه يعيش الوحشة ويتعرض للعثار، وتظهر عيوبه حتى وإن حاول إخفاءها والتستر عليها. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 39، وهو الدعاء الذي خصصه الإمام سلام الله عليه لطلب العفو من الله تبارك وتعالى. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. في هذا المقطع الذي بين أيدينا يقول عليه السلام: تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك، وبمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص، لا أن يكون يأسه قنوطا أو أن يكون طمعه اغترارا، بل لقلة حسناته بين سيئاته وضعف حججه في جميع تبعاته. من المسائل التي ينبغي أن نلتفت إليها ويلتفت إليها المؤمنون والتائبون والمستغفرون هي مسألة الخوف والرجاء، الخوف والطمع. والخوف من نقمة الله تبارك وتعالى، الخوف من عذاب الله عز وجل، والطمع والرجاء بعفوه وبتجاوزه وبمغفرته. هاتان المسألتان ينبغي أن تتوازن في نفس الإنسان المؤمن. يعني الإنسان المؤمن عليه أن يخاف من نقمة الله ومن عذاب الله، ولا يغترر بنفسه، لا يأخذه الغرور بنفسه ويقول أنا لست محاسب ولست معاقب، والله عز وجل سوف يدخلني الجنة، والله عز وجل سوف يثيبني الدرجات العالية وإلى آخره. على الإنسان أن لا يأخذه الغرور بنفسه، بل عليه أن يعيش الخوف من الله تبارك وتعالى، وأن يخاف من نقمة الله، ويذهب إلى الله عز وجل وهو مرتعد الفرائص، مرتجف القلب، من أن يحاسبه الله ويعاقبه على ذنوبه وعلى معاصيه. فإذا الإنسان عليه أن يخاف الله عز وجل، ولا يأخذه الغرور بنفسه وبعمله وبحسناته. في المقابل على الإنسان
أن يرجو رحمة ربه وعفو ربه ولا يأخذه القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، بل لا بد أن يكون هناك نوع من التوازن، لا يترك الخوف من الله عز وجل فيأخذه الغرور بحسناته وبأعماله الصالحة، ولا بالمقابل أيضا الإنسان يسيطر عليه الخوف بحيث لا يرجو رحمة الله، يصل إلى مرحلة القنوط ككثير من الناس اللي يخاف من ذنوبه ويخاف من معاصيه إلى حد تفقده الأمل بالله تبارك وتعالى، تفقده الأمل بالخلاص. هذا المعنى أيضا غير صحيح، وهو من الذنوب اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى من الذنوب ومن كبائر الذنوب. فإذا الإنسان عليه أن يوازن في نفسه بين الأمرين، بين الخوف وبين الرجاء، أن يذهب إلى ربه وهو خائف على نفسه من ذنوبه ومن سيئاته، وأن يذهب إلى الله عز وجل مع هذا الخوف لكن فيه شمعة رجاء، فيه باب مفتوح إلى رحمة الله عز وجل، باب الرجاء. يعني أنا أذهب إلى الله عز وجل خائف على نفسي وخائف من ذنوبي، ولكن في المقابل ما أفقد الأمل برحمة الله عز وجل، أقول الله عز وجل أرحم من ذلك بكثير، الله تبارك وتعالى سبقت رحمته غضبه، الله وسعت رحمته كل شيء، هناك نافذة مفتوحة، هناك على كل حال فتحة أمل وفسحة أمل موجودة. فإذا الإنسان عليه أن يسيطر عليه الخوف والرجاء. نعم الإنسان المؤمن نتيجة لمعرفته بالله تبارك وتعالى وعظيم عقوبة الله عز وجل دائما هو خائف من الله عز وجل، وجل من الله عز وجل، دائما المؤمن قلبه محزون على تقصيره، طبعا محزون على ربما الذنوب والمعاصي التي تصدر منه هنا وهناك. الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون خوفه كبير من ذنوبه ومن سيئاته، لكن لا أن يكون هذا الخوف سببا في القنوط كما أشار الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ماذا يقول؟ يقول تفعل ذلك يا إلهي، يعني إذا أردت أن تتجاوز عني وتغفر لي وترحمني برحمتك الواسعة تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك. يعني أنا عندي طمع، وما عندي طمع في رحمتك، عندي طمع في رضوانك ومغفرتك، لكن خوفي أكثر من طمعي، وبمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص. لا أن يكون يأسه قنوطا، أنا في قلبي شيء من اليأس من الخلاص، لكن هذا اليأس مو قنوط، بعبارة أخرى اليأس من أعمالي لا من رحمتك، لأنه اليأس مرة يكون من أعمال الإنسان ومرة يكون من رحمة الله عز وجل. ما معنى اليأس من أعمال الإنسان؟ يعني الإنسان يقول أنا بحسب عملي، يعني إذا بقيت أنا وعملي أنا وأعمال اللي عملتها في الحياة الدنيا، فالواقع أعمالي لا توصلني إلى بر الأمان، لا تؤكد لي الخلاص. فأنا إذا نظرت إلى أعمالي، أعمالي ربما تيئسني عن الخلاص تبعث في نفسي اليأس من النجاة إذا نظرت إلى أعمالي، بمعنى أن أعمالي المجردة إذا خليت أنا وإياها ما راح تخلصني، لكن إذا نظر الإنسان إلى رحمة الله راح يتبدد اليأس من نفسه. فاليأس من نفس العمل مو من رحمة الله تبارك وتعالى، يعني إلهي أنا أعمالي بحسبها لا تؤدي إلى النجاة، لكن أنا لا أقنط لأنه أنا ما متكئ ومتكل على أعمالي، وإنما متكئ ومتكل على رحمتك. لذلك يقول عليه السلام لا أن يكون يأسه قنوطا أو أن يكون طمعه اغترارا، بل لقلة حسناته بين سيئاته. أنا يائس، والإمام يقول له بمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص، لكن هذا اليأس مو من رحمة الله عز وجل، هذا اليأس من الأعمال. لا أن يكون يأسه قنوطا بل لقلة حسناته بين سيئاته وضعف حججه في جميع تبعاته. تبعاته هي الذنوب وما يتبع الذنوب من آثار. فإذا القنوط هنا ليس من رحمة الله، وإنما من العمل، من قلة العمل، من كثرة السيئات وضعف الحجج. والحمد لله رب العالمين.
تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك، وبمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص، لا أن يكون يأسه قنوطا أو أن يكون طمعه اغترارا، بل لقلة حسناتي بين سيئاتي وضعف حججي في جميع تبعاتي.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت، فإنني سفر اليد أهملت آخرتي وباغتني القضاء، وأضعت أيامي بغير تزودي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى، فأسقاني حميم المورد بجهالتي، نفسي حرمت هناءها، حاشاك تحرمها كذلك سيدي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى، فأسقاني حميم المورد لجهالتي، نفسي حرمت هناءها، حاشاك تحرمها كذلك سيدي. رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت، فإنني سفر اليد. Thank you. لو أنني فيما جنيت محكم لقضيت بالنيران دون توأب، لكنك الرب الذي في جوده. إبليس يطمع عند هول المشهد، قالوا بأن العيش ساحة زلفة والحب يوم الدين ليس بمنجد. إن شئت بعد الموت منك تقربا، أفمنك يحسن أن تكون بعيدي. رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني. سفر اليد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي وأحبتي أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقة السابقة عن أهمية الزواج ومكانة الزواج في الإسلام، وأن الإسلام ينظر إلى الزواج بما هو أصل، وأنه هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأن السكن في بيت مشترك يسكن فيه الرجل إلى الزوجة الصالحة وتسكن الزوجة الصالحة فيه إلى الرجل الصالح، هذا هو مقتضى الفطرة وهو مقتضى الحاجة الإنسانية والجبلة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان عليها، وتكون هذه الفطرة واحدة من العوامل التي تحرك عجلة الحياة الإنسانية على الأرض، وأن تكون جزء من الطريق الذي يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يسلكه إلى الآخرة. فالزواج فيه العفة وفيه الصيانة وفيه الاستقامة وفيه الاستقرار النفسي وفيه الابتعاد عن الإرباك الذي يسببه الضغط الناشئ عن الفراغ والحاجة إلى الزواج. فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج. العفة لها هذه المكانة في الإسلام، ولكن الشاب في طريقه إلى تكوين الحياة المشتركة، حياة الزوجية، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد، أمام دراسة، أمام مقدمات عمل، أمام تهيئة مقدمات وشرائط اجتماعية ضرورية، ثم بعد ذلك يبدأ بالتفكير بشكل جدي في الزواج، ويبدأ هناك خطوات الزواج، وهي خطوات تحتاج بعض الوقت، بعضها تكون خطوات موفقة، بعضها تفشل في المرة الأولى ويحتاج إلى محاولات أخرى، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى زمن عادة قد يطول وقد يقصر. الشاب في هذه الفترة ماذا يفعل؟ في فترة العزوبة وانتظار مرحلة الزواج، هاي فترة الفراغ، ماذا يفعل في هذه الفترة؟ طبعا ببساطة يقال له: عليك أن تكون عفيفا، وعليك أن تكون طاهرا، وعليك أن تفعل كذا، ويجب عليك أن تحصن نفسك. لا شك أن هذه الأمور صعبة وفيها مؤنة وفيها ضغط على الإنسان، وتحتاج إلى رياضة نفسية، وتحتاج إلى صبر وإلى مداومة، ليست سهلة وأيضا ليست بتلك الصعوبة الشديدة. الإسلام لا يطلب من الفرد العازب أن يتعفف، بمعنى أن يكون خشبة أو أن يكون حجارة عديمة الشعور، أبدا. الله سبحانه وتعالى هو أودع فيه الشعور، فكيف يطلب منه أن يتخلى عن هذا الشعور ويتنصل لهذا الشعور ويتحول إلى تمثال وصنم جامد عديم المشاعر؟ لا أبدا، هذا ما مطلوب. المطلوب أن ترشد هذه المشاعر، أن توظف هذه العواطف، هذه الطاقة النفسية توظف في خدمة الفرد والمجتمع، أي يوظفها لتوفير مقدمات الزواج، تهيئة مقدمات الزواج، أن تكون طاقة إيجابية وليس طاقة سلبية. الله سبحانه وتعالى عندما خلق العاطفة في الإنسان خلق معها العقل. الإسلام يقول يا أيها الشخص الذي عندك عاطفة تضغط على نفسك، عندك رغبات تضغط عليك بسبب العزوبة، عندك عقل أيضا، أريد لعقلك أن يحكم هذه العاطفة وأن يرشد هذه العاطفة وأن يأسر هذه العاطفة، ولا تكون أيها المؤمن أسيرا لهذه المشاعر وهذه العواطف. هذا هو هدف الإسلام. الإنسان إذا كان جائع، الإسلام لا يقول له انسى جوعك، لا تفكر بجوعك، تخيل نفسك لست جائعا، جائع في الواقع، والله سبحانه وتعالى خلق معدته بشكل تحتاج إلى الطعام بشكل مستمر، ولكن يقول له رشد جوعك، نظم أكلك، اسعى في طلب الحلال من الرزق. وكذلك في مسألة الزواج، حاجة نفسية، الإسلام يقول رشد هذه الحاجة واسعى في طلب إشباعها وإسكاتها وإرضائها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. على كل حال، في فترة العزوبة ماذا يفعل الإنسان؟ الأمر الأول أن يلتفت إلى أن العفة أيضا أمر فطري، كما أن الحاجة إلى الزواج أمر فطري. أحيانا يقول الإنسان يا ربي أنت خلقتني بهذا الشكل فلا تحاسبني، لا، الله سبحانه وتعالى قد يحتج عليه ويقول العفة أيضا أمر فطري، فلما استمعت إلى نداء الغريزة ولم تستمع إلى نداء الفطرة في العفة؟ لما أطعت غريزتك وصممت أذنك عن نداء العقل؟ أليس عقلك أمر فطري مغروس فيك كما هي الغريزة؟ أن يلتفت إلى أن الوقاية خير من العلاج. إخواني، هاي قضية مهمة جدا. شخص يضع نفسه على شفا جرف الهلكات ثم يقول يا ربي اعصمني، أنت ابتعد قليلا، ابتعد عن المرض قليلا، ابتعد عن الداء، منطقة موبوءة لا تدخل هذه المنطقة، لا تحتاج إلى التطعيم، ابتعد قليلا. النظرة سهم من سهام إبليس، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. تجنب النظرة من البداية، ريح نفسك، اخلص من البداية، اقطع دابر الشر واغلق باب إبليس. هاي قضية جدا مهمة، غض البصر عما حرم الله، واحدة من أهم الأسس لاجتناب الوقوع في المحارم. هذه النظرة فتنة، هاي قضية أولى. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول: ما من مسلم ينظر امرأة أول رمقة، ينظر امرأة أول رمقة ثم يغض بصره إلا أحدث الله تعالى له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. شو الرحمة للإنسان، شو التوفيق أنه يبعد نفسه عن الحرام وإذا بأبواب العبادة تنفتح له شيئا فشيئا. كل عين، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله. هذا الغض عن محارم الله شقد بي بركات، شقد بي رحمة في دنيا الإنسان وفي آخرته. وبالعكس، إذا الإنسان سعى أن يملأ عينه من الحرام فستمتلئ روحه من الحرام، يمتلئ شعوره بالحرام. ففي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع، إلا أن يتوب ويرجع. فبالتالي إخوتي، يلتفت الإنسان إلى أن الفطرة كما تقتضي الحاجة إلى الزواج تقتضي العفة والطهارة والنقاء، العقل يحكم بذلك وكرامة الإنسان وعزة الإنسان تدعوه إلى هذا الأمر، فعليه أن يبتعد عن مواطن الحرام وأن يتجنب ما يوقعه في المحرمات وما يجر قدمه هذا الفخاخ التي ينصبها أعداؤنا لنا إخواني، لكي يجر قدمنا إلى ما وقعهم فيه من رذيلة وسقوط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم شبابنا وأن يعصمنا من الحرام وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى في دنيانا وفي آخرتنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
باسم الأشواق، بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك، قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا.